كثير في المدونات التاريخية وفي كتب المفكرين وحتى بل في الكثير من كتب عنهم حتى في المستشرقين من كتاب المستشرقين، ولكن نجد أن هنالك خصوصية للفكر السلفي في تناول هذه القضية. ما الغرض من تناول، إذا أردنا ما الغرض من تخصيص هذا التناول السلفي لهذه النهضة الحسينية، كيف ترى ذلك؟
بالحقيقة أننا نجد أنه للأسف الشديد حتى من خلال ليس فقط يعني الواقع المعاش الآن، حتى عندما كنا على المذهب الوهابي كنا إذا اقترب عاشوراء نقوم نشكل لجان، كما أننا بعد أن تشيعنا نرى أن الشيعة يشكلون لجان لإحياء مأساة كربلاء، كنا نحن في العهد السلفي نشكل لجان لمواجهة كربلاء، توزيع منشورات ضد الإمام الحسين ضد الثورة هذه من ضمن هذه المناشير للأسف التي كانت توزع من ذلك اليوم إلى اليوم، كذلك إلى ما زالت توزع حتى هذه السنة، منشور البرهان الجلي في مقتل الحسين بن علي، وزع مجان بجميع بأكثر اللغات العالمية، ويتضمن المنشور للأسف الكثير من التشويه والتصوير، وهذا في الحقيقة نحن الذين كنا نتولى نشر، للأسف كنا نتعبد الله في نشر هذا المنشور ونتصور أنه أن هذه ثورة يعني منحرفة يعني فلا بد من مواجهتها، هذا هو التصور الخطأ.
زين دكتور عصام، في قراءة فلنقول نضع أنفسنا في المقابل حتى نرى الحقيقة بشكل واضح، كيف يمكن نفوذ بعض تعاليم هذه المنشورات أو هذه القراءات الخاطئة والغير سليمة لا على المستوى التاريخي ولا على المستوى العلمي في عقول بعض الأخوة السلفية؟
والله يا أخي أن مشكلة الفكر السلفي للأسف أنه ترعرع على أفكار تنتقد الإمام الحسين، يعني من الكتب الرئيسية التي تعتمد في تعريف ثورة كربلائية كتاب منهاج السنة لابن تيمية، وللأسف أن ابن تيمية ظلم الإمام الحسين وصور الثورة، وطبيعة الحال أصلا الناس عندما جهلوا لا يعرفون أصلا مقام الإمام الحسين حتى يعرفوا ماذا جرى في كربلاء.
يعني إذا جهلوا دكتور عصام، فلنقول إذا أردنا أن نشخص جانب الجهل في هذه المسألة، فمن غير الجهل أو المعلوم عند الجميع أن هنالك أحاديث نص عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بحق الحسين، بل هنالك الأحاديث لها دلالة خاصة في مسألة تحركه السياسي الحسن والحسين إمامان قام أو قعدة، كيف يقرؤون هذه الأحاديث؟
يا أخي المشكلة نحن نعرف هنالك قاعدة عند علماء الرجال من أهل السنة والشيعة، وهي قاعدة عقلائية، أنه الحديث حتى لو كان متواتر، لو روى أهل بغداد كلهم حديث أننا قدمنا إلى الحج بالآلاء وسمعنا من رسول الله، وهذا حديث متواتر مسلم، لا يمكن أن مجموعة مدينة كاملة تكذب على رسول الله، هذا مسلم أن هذا الحديث يعني يقيني، مثل ما يعلن أنه الآن يعلن أن هنالك يعني مدينة اسمها واشنطن في أمريكا، هذا متواتر، فلا يمكن يأتي إنسان ينكر وجود واشنطن، فالتواتر هذا يقول حجة، لكن قال اشترطوا شرط عقلائي، فعلا هنالك شرط هذا بالنسبة لكل الناس، لكن يبقى شرط خاص بالسامع، وهذا علماء السنة والشيعة، وهذا فيه دقة جميلة، أن لا يكون السامع مشبع بنظرية تخالف هذا التواتر، يعني أفرض أنا الآن تربيت أنه في والدي وأجدادي أنه ما في واشنطن أصلا، والله لو جيب لي ألف دليل أصلا ما أستطيع، يقول يجب أن لا يكون السامع مشبع أنه ما في واشنطن، أمي أبي آبائي قالوا لي أصلا لا يوجد واشنطن، حتى لو قيل لك أنه موجود واشنطن، حتى لو رأيت هذا كذب، هذه واشنطن ليست واشنطن، هذه يمكن تكون فرنسا، فلذلك هذا شرط معقول أصلا، كنا نحن لأنه أنا عشت هذه التجربة، يعني عندما أسمع عن رسول الله في الإمام الحسين وذات الإمام الحسين والإمام علي، الظلم الأكبر بالنسبة لأهل الكساء انصب على هؤلاء الاثنين، باعتبار أن الإمام الحسين صنع مشكلة كربلاء كنا نسميها مشكلة أو فتنة كربلاء، والإمام علي صنع مشكلة السقيفة، فلذلك أغرانك كان الغضب الأكبر. ممكن يتقبلون مثلا بعض ما جاء في فضاء الإمام الحسن، لكن بالنسبة للإمام الحسين يعني المسألة كانت صعبة جدا أصلا. فلذلك أصلا هذه الروايات وهذه الفضائل نتيجة أن هنالك يعني تيار السلفي مشبع ومغذى بأفكار استطاعت للأسف أن تتغلغل فيها نظرة سلبية نحو الثورة الحسينية ونحو شخصية الإمام الحسين وتصرفاته أصلا. فلذلك أصلا كان الروايات هذه لم يعد لها تأثير أصلا. إذا قال رسول الله في الحسين شيء، هذه أصبحت يعني جثث هامدة، يعني ميتة، أحاديث ميتة أصلا.
من صار إذن تشكل نفسي للشخصية السلفية في رفض أي مفهوم لدلالة أحاديث تخص أحقية الحسين في تأييد ثورته أو في أي جانب من جوانب مطالبته في إرجاع الحق لأهله. إذن قراءتك لبعض الكتيبات أو بعض المنشورات الوهابية، يعني كيف تجد أو هل من دلائل داخل هاي ممكن أن نستقرئها من خلال توثيقك إلها لنشخص ماهية وكيفية تناول الفكر السلفي للحسين صلى الله عليه ونهضته؟
أنا الآن ممكن حتى يكون الصورة واضحة لأجل أن ندخل إلى العقل السلفي، كيف يفكر في ثورة الحسين؟ هذا مهم جدا. أنا أعتقد أضطر أقرأ بعض النصوص لأجل يكون موثق من هذا حتى الآن، يعني لأجل أن الإنسان لابد أنك إذا أنا بالنسبة لي عشت الحالة السلفية،
نعم،
وكنت سلفي وكنت أتهجم بالإمام الحسين، لكن حتى يستطيع الإنسان المستمع أن يتخيل ماذا، لماذا السلفي يأتي يفجر نفسه في مراسم الإمام الحسين ويواجه هذه المراسم؟ يا أخي هو مش بعمل. الآن شوف مثال المنشور يبدأ من هنا، هذا نص المنشور، ولو أحتاج إلى
هذا في كتاب البرهان الجليل،
نعم هذا الموزع، وهذا أين؟ هذا ما نقرأه في المدارس من الطفولة، هذه ثورة الحسين عندي أنا من الطفولة اللي تعلمناها ويدرسها السلفية في العالم كله. شوف القصة هنا، وكأنه بعد أن تشيعت مثلما أن يقرأ على الشيعي مقتل الحسين وترسم من طفولته المقتل، احنا عندنا مقتل الحسين هذا هو يقرأ في عاشوراء
بشكل آخر،
نعم بشكل آخر بطريقة سلفية. بويع يزيد معاوية للخلافة سنة 60 هجرة، وكان له من 34 سنة، لم يبايع الحسين بن علي ولا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. شوف رضي الله عنهم موجودة، ذكر ابن كثير عبد الله بن الزبير وأصحابه أنهم مشوا إلى محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب يعني الحسن، أيوة، فراودوه على خلع يزيد فأبى عليهم. قال عبد الله بن مطيع أن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة. قال محمد الحنفية لقد لزمت، شوف هذا محمد بن علي بن أبي طالب ماذا يقول، هذا هو الفكر السلفي، لزمت يزيد فوجدته متحريا للسنة غير تاركا للصلاة. هذه شهادة من أخو الحسين في المنشور السلفي. خلاص هذه أنا من حياتي تشبعت كسلفي أن يزيد متحرر للسنة غير تارك للصلاة، من محمد بن علي بن أبي طالب.
ولكن هذه ليست الرواية الوحيدة التي وردت في يزيد، يعني هناك طرق أخرى للرواية، لماذا تعلقوا بهذه الرواية وتركوا الروايات الأخرى؟
المشكلة أنا يقول أن نعيش الحالة السلفية، السلفي لا يقرأ إلا هذه الرواية،
ما يوافق صلاة، ما يوافق،
نعم، بالذات هذا يقرأ على السلفي كل سنة كما يقرأ على الشيعي مقتل الحسين كل سنة. شوف بعدين إيش، وبلغ الخبر أهل العراق أن الحسين لم يبايع يزيد معاوية فأرسلوا إليه الرسل. أولا شوف المنشور يبين لك أصلا أن يزيد الحسين متمرد على خليفة مسلم تم البيعة له، أيوة، وأنه قد بايع لك ولا نريد إلا أنت، حتى بلغت أكثر من 500 كتاب كلها جاءت لكم. فأرسل الحسين رضي الله عنه ابن عمه مسلم العقيل الكوفة ليتقصى الأمور ويعرف حاجته. فلما وصل مسلم العقيل الكوفة جاء الناس أرتالا يبايعون على بيعة الحسين رضي الله عنه، فتمت البيعة عند أهل الكوفة الحسين. بعدين فما كان من يزيد إلا أن أرسل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة ليمنع مسألة الحسين وأن يأخذ الكوفة لكي لا تعود الأمور كما كانت قبل الجماعة، فيرجع القتال بين أهل العراق. وكان يزيد يصور حريص على وحدة الإسلام وعلى وحدة المسلمين، ولا يرجع الناس كما إلى عهد الحروب في زمن الإمام علي. الرجل يصور المنشور أن يزيد هو حريص على الإسلام
والمسلمين، على الوحدة الإسلامية وعلى الأمن الإسلامي في المجتمع.
وبعدها استقرت الأحوال وبايع الناس المسلم بن عقيل، أرسل إليه الحسين أن أقدم، أرسل مسلم بن عقيل الحسين أن أقدم وأن الجو قد تهيأ، فخرج الحسين من مكة في يوم التروية قصد الكوفة. فلما علم عبد الله بن زيد ذلك أمر بقتل المسلمين، فما كان من مسلم بن عقيل حين أمر عبد الله بقتله إلا أن خرجوا معه 4000 من أهل الكوفة. بعدين يذكر وكان كثير من الصحابة نهوا الحسين الخروج، منهم أبو سعيد الخدري، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وكذلك أخو محمد الحنفي وابن الزبير وعبد الله بن عمر وكذا وكذا. قال الشعبي كان ابن عمر مكة، فلما علم أن الحسين توجه العراق لحق به على مسيرة 3 أميال، فقال أين تريد؟ فقال الحسين العراق، وأخرج له الكتب التي أرسلت له من العراق. فقال ابن عمر لا تأتيهم، فأبى الحسين إلا أن يذهب. فقال ابن عمر إني أسمعك حديث عن رسول الله أن جبريل أتى النبي فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، اختار الآخرة وترك الدنيا. يعني هذا يصور بالنسبة لي أنا كسلفي أقرأ الحسين، ينطبع في ذهني أن الحسين يريد الدنيا، وعبد الله بن عمر ينصحه أن الله أخطأ. نعم،
وبعض الصحابة. فلنتوقف قليلا عند هذه النقطة المهمة أستاذ دكتور عصام. هنا رواية في هذا المنشور على أنه بعض الصحابة نهوا الحسين صلى الله عليه، ولكن التاريخ يوثق لنا أن هنالك تقريبا 20 صحابي شارك الحسين صلى الله عليه في نظرته، منهم من شارك من كان من أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في بدر، ومنهم من كان أحدي، ومنهم من كان من أصحاب بيعة الشجرة. فكيف يتعاطى الفكر السلفي مع هذا التناقض ظاهرا في التراث السني اللي هو يعتمد عليه، وإن كان قد ينتخب ما يحلو له كما أشاء؟
الفكر السلفي لا، للأسف أنه يوجد نقص في الثقافة عند السلفي. الفكر السلفي عنده متون مقدسة، هذا المنشور مقدس، يقرأه كأنه يقرأ القرآن، وعندهم نوع من التقليد والجمود على بعض المنشورات التي أصبحت عندهم كأنها توراة أو إنجيل أو قرآن. لا لا لا، أصلا أغلقوا على أنفسهم فتح الأبواب ليعرف تاريخ الثورة الكربلائية بشكل حر، برجوع إلى منابع، إلى تاريخ الطبري، إلى مقتل الخوارزمي، إلى لا يوجد انطلاق. هذه هي المشكلة الكبرى أصلا، أن عندهم مناشير يقرؤونها ويحرمون. مثلا ما كتب عن الحسين في غير هذا المنشور يطبعونه تحت عنوان كتب حرم العلماء قراءتها، مقتل الخوارزمي يحرم قراءته، مقتل الحسين لمخنف لوط بن أبي مخنف يحرم قراءته، مقاتل جميع، حتى مقتل المقاتل الأخرى اللي موجودة، أيوة المقتل اللي نعم، كل المقاتل اللي كتبها أهل السنة محرمة ما عدا هذا المنشور. لماذا؟ لأنه كتب بصيغة تؤدي إلى استحقار والطعن في الإمام الحسين بطريقة يعني ذكية جدا. يعني الإنسان إذا قرأ المنشور إلى نهايته سوف يلعن الإمام الحسين بطريقة، يعني إن لم يصرح بلسانه بقلبه سوف يقول الإمام الحسين رجل يبحث عن الدنيا. لأنه في نهاية المنشور مثلا، خلاصة المنشور يعني لو لا نريد نطيل، خلاصة المنشور أن الحسين خرج، وعندما خرج هناك تفاجأ أن في قتل وفي دماء وفي كذا، فأراد أن يرجع. قال ما كنت أتصور أن الأمور هكذا، يعني هو كان الإمام الحسين يريد يلعب، يعني قال دماء وقتل وكذا، قال اتركوني أرجع من حيث أتيت. لما أدرك الجد
عودة طيبة إليكم أعزائي المشاهدين، ومحور حلقتنا الحسين في الفكر السلفي. عودة إليك دكتورنا الفاضل دكتور عصام، حول خطورة هذا الطرح في بناء الشخصية الإسلامية، ماذا أنتج الإيمان بمثل هذا الطرح، وماذا أنتج الإيمان بمدرسة أهل البيت وطرحها في فلسفة وفكرة نهضة الحسين صلى الله عليه
وسلم؟ المشكلة الخطيرة أنه في الحقيقة أنا بالنسبة لي ممن انخدع بهذا المنشور، لذلك أنا أهتم فيه. يعني أولا أن المنشور اكتشفت فيه أنا كتجربة، وأنا لا أتكلم عن عصام الإمام، أتكلم عن مليون مستبصر متحول انخدعوا بمثل هذه الكذبة، كذبة كبرى. المنشور يبدأ بكذبة كبرى كما لاحظتم، وهو أن يزيد يصور أن يزيد حاكم الأمة الإسلامية، وكأنه خليفة، تمت البيعة من الصحابة، بايعوا كلهم، بايعوا أهل المدينة، بايعوا أهل بغداد، أهل مدري إيش، أهل الكوفة، أهل البصرة، أهل، وكأن العالم الإسلامي أهل اليمن بايعوه، بقي واحد إنسان يعني
مخالف وشاذ عن مجموع الأمة نعم.
اسمه الحسين. هذا التصور يغرس في النصب لآل البيت حقيقة، لأن الإنسان إذا فقد الحسين فقد الإمام علي، وفقد السيد الزهراء، وفقد الكل،
فقد الاعتدال في حتى تصرفه وسلوكه مع أخوته المسلمين من باقي الطوائف، ومع حتى من أصحاب مذهبه. يعني كما نعلم دكتور عصام حسب قراءتنا أن الفكر السلفي تشرذم إلى تقريبا ثمان اتجاهات حاليا، وأحدها يكفر الآخر. على كل حال إذا أردنا أن نشخص حالة أخرى، يعني شخصت أنه الحسين كنما خارج، الوحيد اللي خرج عن بيعة يزيد إمام زماني حسب ما يدعى السلفية، ولكن المنشور زعم أن هناك بيعة لمحمد بن الحنفية، ما المصدر الحقيقي لهذه الرواية؟
في الحقيقة أنه هو المشكلة، أن المشكلة أن هذا المنشور هو حاول أن يكون كالكشكول. الحقيقة أنا بالنسبة لي يعني كان الأولى أن يسمى كشكول،
كشكول يعني ينتخب، يعني حتى المتلقي يعلم ما عمل في انتخاب مشخص لبعض الروايات وترك الأكثر،
يترك الرواية المتواترة التي في، ويجمع الروايات التي خرجت من الاستخبارات الأموية التي تريد أن تبرر قتل الإمام الحسين. مثلا الآن عندما مثلا النقطة مهمة، النقطة المهمة أنه البيعة ليزيد، هذه المغالطة الكبرى في المنشور التي تسمى مغالطة كبيرة جدا خطيرة جدا، أنه من هو الآن الخليفة في الحقيقة؟ لو جئنا للواقع من هو خليفة المسلمين؟ هل الحسين أو يزيد؟ لو جئنا ودرسنا بإنصاف وبعدالة لوصلنا أن خليفة المسلمين هو الحسين. لماذا؟ أولا
ضمن الميزان السلفي،
ضمن الميزان السلفي والرواية السلفية،
وليس
لو السلفية أنصفوا لوجدوا أن يزيد هو الذي خرج على الحسين. لماذا؟ أولا أن نحن في الكتب السلفية نجد القديمة حتى في كتب ابن تيمية نجد روايات بأسانيد سلفية ليس بأسانيد سنية تنقل ما يسمى الصلح الإمام الحسن، وهذا الصلح موجود في كتب السلفية وكتب الشيعة وكتب أهل السنة وكتب الصوفية كل المسلمين جماعة. من ضمن فهنالك بند يبين الخلافة هي الحسين. لماذا؟ لأنه الحسن شرط على معاوية، شرط على معاوية أن يولي أن أكون أنا الخليفة من بعد، وإن لم أكن الحسين. إذن الخليفة الشرعي هو الحسين. يعني هذا خرج الخليفة الشرعي هو حسين، في الحقيقة يزيد هو الذي خرج على حسين. هذه مسألة، ما يقال أن حسين خرج على يزيد هذه مغالطة كبيرة جدا. يزيد خرج على الحسين، فهنالك عهد بغض النظر حتى لو أبتعدنا عن النصوص أنه الحسن الحسين إماما قرن الحسن الحسين سيد الجنة، نبعد النصوص نقول حسب الموازين الأمريكية الموازين العلمانية حتى المواثيق الدولية الحسين هو الحاكم الفعلي، باعتبار أن الحسين يعني ذهب إلى يزيد وقال نحن عندنا اتفاق أنني الخليفة بعد، أنا خليفة المسلمين الآن وأنت وثان، فلا يحق من ضمن البنود اللي بينهم أن معاوية لا يحق له أن يعين أحد حتى الحسن قال له، حتى لو مات الحسن، يعني من ضمن شروط الحسن أنه لا يحق لك يا معاوية أن تولي أحد من بعدك. فإذا هو معاوية كان عليه أن يموت حسب الاتفاق الصلح مع الإمام الحسن، وليس له دخل أن يتدخل في المسألة. هذه النقطة. النقطة الثانية، لو جئنا إلى الروايات كذلك أنهم يقول أصلا يشترط في الأصل، من قال أن أصلا يزيد خليفة المسلمين؟ أولا الرسائل التي موجودة في كتب السلفية، رسائل أهل الكوفة إلى الإمام الحسين موجودة في كتب السلفية، في كتب الشيعة، في كتب السنة، أنه لا يوجد للأمة إمام. يعني هم يقولون لا يوجد خليفة الآن، مات معاوية الآن، معاوية فعلا استطاع عن طريق الحيل والمكر أن يصبح خليفة وأن يحارب الإمام علي، واستتب له الأمر وتم عام الجماعة وتمت البيعة له بطرق غير شرعية، ولكن بايعوا شرعية وغير شرعية أصبح خليفة بالقوة، ولكن هذا حتى بهذا القوة لا توجد قوة، فلم يبايع له أهل العراق، ما بايعوا، والدليل رسائلهم أنه لا يوجد لنا خليفة، رسائل أهل المدينة، رسائل أهل اليمن، رسائل كذا. إذن في الحقيقة نستطيع نقول أن الإمام الحسين على أقل أحوال تحرك في فترة تسمى في القانون الدولي فراغ دستوري، لا يوجد قائد في الأمة، فهو لم يخرج على حاكم أصلا، حتى نقول أن الحسين أسس بنيان الخروج على الحكام. يا أخي لا يوجد حاكم يا جماعة، اتقوا الله، خلوا الحسين. هذا خرج الآن يريد أن يؤسس، يريد أن يحل مشكلة دستورية في فراغ دستوري. إذا نقول الحسين ليس عنده مشروع ديني وليس عنده، في الأخير رجل رأى أنه يوجد فراغ دستوري، لا يوجد زعامة، فرأى أنه أنا أحل هذا الفراغ فقط من هذا المنطلق. لو أعطينا مدلول غير قدسي للإمام الحسين، رجل يريد أن يعالج كما يوجد الآن حكام في العصر الحديث، عندما يجد هنالك فراغ دستوري خوفا أن يحدث بلبلة في الدولة يستلم الحكم
في حالة عدم وجود نص.
نعم، فنقول حتى النصوص والمواثيق المادية العلمانية مع الإمام الحسين. ذلك أصلا المشكلة المظلومية هذا أنه أن التزوير هذا الموجود هنا أنه يحاول أن يصور الإمام الحسين خارج، من قال؟ والدليل على ذلك أصلا أن الرسائل التي أرسلها إلى والي المدينة يتشبث، امسك عبد الله عبد الرحمن العبرك أن يبايع، امسك عبد، لو كان واحد متمكن ما يطلب أن يعدم الحسين إذا لم يبايعني أنا، إذا أنا متمكن على الدولة ومسيطر وكل العالم بايعني، ما الذي يهمني أن الحسين يبايعني أو عبد محمد بن أبي بكر أو كذا؟ لكن تشبث بأن الحسين يبايع لأنه ما أحد بايعه.
أحسنتم دكتور عصام. ضمن هاي القراءة يعني أنا نجد دكتور عصام بعد واقعة الحسين ب 1400 أو 1300 وكذا من السنين، وبعد ابن تيمية بأكثر من 500 سنة يقرأ هذه القراءة الواعية التحليلية لكثير من مفاصل التاريخ، ولكن نجد ابن تيمية له طرح آخر يقول أن خروج الحسين ليس له فيه مصلحة لا دنيوية ولا أخروية. هذه القراءة كيف تجدها في عقل ابن تيمية وقراءته للنصوص الإسلامية وتشخيصه لحركة الحسين بالذات؟
والله يا أخي للأسف الشديد أنه أنا كانت هذا عقيدتي، والله أني كنت أتدين بهذا العقيدة. لماذا؟ لأن أنا أعتقد بيني وبين الله أن ابن تيمية لا يعرف الحسين، ولو عرف أصلا يعني ما، لأن هذه إهانة للنبي. المشكلة ليست إهانة في الحسين، لأن هذه فيها طعم في النبي، لأن معنى ذلك أن استغفر الله العظيم أن محمد كذاب، لأنه عندما يقول أن هذا سيد شباب أهل الجنة وهذا لا يعرف الدنيا ولا الآخرة فهذا كذاب أصلا. كيف أنت تعطي تجعل سيد شباب أهل الجنة في رواية في البخاري ومسلم أن السلفية موجودة لرجل مفسدة يعتبر؟ هذا يعني إذا كنا نحن السلفية نؤمن بالنبي فقل شيء، إذا أنا نحترم الحسين فنحترم محمد، يعني هذا يعني هذا رسول الله، عند رسول الوهابية ورسول السلفية ورسول الشيعة ورسول السنة. فالمشكلة أن هذا يعني ما أدري، يعني المشكلة الفكر الناصبي المعادي لأهل البيت لا يستوعب أنكم القضية لم تعد في هذا الكلام في طعم في النبي، عندما يقول أن هذا سيد شباب الجنة، عندما يقول أنه إمامان قام أو قعد، كيف يجعله إمام وهو مفسد؟
نعم، هو حديث صحيح سيد شباب الجنة، ولكن الفارقة الأخرى اللي ربما يلتفت إليها المتطلع أو القارئ أنه كأنما ابن تيمية يعلم الحسين الدليل الشرعي من الصح وهو سيد شباب أهل الجنة، يخطئه وهو سيد شباب أهل الجنة كأنما يجهل الأدلة الشرعية. على سبيل الفرض دكتور عصام، ماذا لو صحت مزاعم هذا المنشور اليزيدي السلفي في أن يزيد لم يقتل الحسين؟ هو ادعى أنه يزيد ليس له يد حقيقية في مسألة قتل الحسين، كان هذا تصرف شخصي من الوالي والي الكوفة لعنه.
وهذه من تناقضات الفكر السلفي. المشكلة نحن تشيعنا من كتب الوهابية، والله الذي لا إله إلا هو أننا تشيعنا وانتقلنا قبل أن نقرأ كتب الشيعة، لأن المشكلة قوة المذهب الشيعي أنك تجده في الكتب السلفية وفي الكتب السنية، وهذا التناقض. الآن هم يقولون أن يزيد، افرض أنا أصلا حسب المنهج السلفي أنا كنت أعتقد أن يزيد رجل مؤمن وكان يحافظ على الإسلام، والحسين يعني كان متسرع وكان يريد أن يرجع الأمة إلى زمن الإمام علي، زمن الفتن وزمن الكوارث، يعني يريد أن يجر الأمة إلى زمن الفساد في زمن الإمام علي، ويزيد يحاول أن أصلا يرجع الأمة إلى زمن أبي بكر، فيزيد يريد أن يرجع الإسلام إلى زمن أبي بكر، زمن عمر، زمن عثمان، وحسين يريد يدمر الإسلام من خلال إرجاع الناس إلى زمن الإمام علي. فكلنا نصور هذا، لكن المغالطة الكبرى خلاص هب سلمنا حسب منهج ابن تيمية والمنهج السلفي أن يزيد بريء. ما معنى البريء؟ إذن لماذا نحن كسلفيين نقول أن شمل جوسم قتل الحسين، أن عبيد الله بن زيد قتل الحسين ويزيد مرة، لماذا ولاه مناصب خلاص، لماذا لم يقبض على يزيد؟ هم الآن نحن كنا سلفيا نحاكم الإمام علي أنه لماذا لم يمسك أصلا قتلة عثمان؟ ائتوني بواحد من الذين قتلوا الحسين أعدمه يزيد بن معاوية، بل بالعكس ولاهم وقربهم إليه وأصبحت لهم مناصب وأصبحت لهم مراكز، وإلى أن ظهرت ثورة التوابين وقادة الحرة هي التي تعرف بعد أن ثارت الثائرة ضد يزيد، وإلا هؤلاء أصبحوا قادة في الجيش. فلماذا لم يعدم لماذا لم تقام محاكمة لمسلم جوزا؟ لماذا لم يأمر بالقبض على عمرو بن سعد؟ بل بالعكس أصبح له شأن إلى أن ظهر ثورة التوابين وقتلوه وحاكموه. إذن المسألة الحقائق التاريخية الموجودة في الكتب السلفية تبين لا أنه كافأهم وأعطاهم جوائز وأعطاهم مناصب في مقابل قتل الإمام الحسين.
إذن دكتور عصام إذا انتقلنا إلى محور مهم حقيقة له صلة في موضعنا، يعني كي يعني هل تجد أن هذه الحلقة في الفكر السلفي لها علاقة بالجذور الأموية أو الفكر الأموي وترسيخ هذا الفكر عن طريق تحريف الحديث النبوي وتحريف الدلالته والشراء بمن في مسألة رسم التاريخ بصيغة معينة كما يتبناها الأخوة السلفيون في مثل هذا المنشور؟
والله الذي لا إله إلا هو أني أقول هذا الكلام من خلال تجربة، من خلال رجل عشت في الوهابية ودرس في السعودية وعرفت المسألة. المؤامرة على الثورة الحسينية يجب أن نحن لا يجب أن ننظر إلى الانتصارات إلى عصر الإمام الحسين، يجب أن مثلما ننظر عصر الاستبصار عصر التشيع من أجل أن نعرف كم ظلم الإمام الحسين، لا بد أن نرجع إلى الخلف، نضطر أن نرجع إلى الخلف لنعرف كم ظلم هذا الرجل. يا أخي أنا عندي 100 فتوى في تحريم ذكر الحسين من أهل السنة الحسن، في أن ذكر مثلا الشيخ محمد الغزالي طوسي غير الغزالي المصري في كتاب الآن بإمكان السلفية أن يفتحوا كتاب الصواعق المحرقة الطبعة السلفية السعودية والطبعة المصرية والطبعة البيروتية والطبعة كذا لابن الحاج بن الهيثمي في فصل الصحابة، يقول الغزالي وينقل عنه أسرم مصادر يحرم على المسلم أن يذكر الحسين، بل يذكر في كتب أخرى فتاوى أخرى غير الغزالي من أئمة أهل السنة إن ذكر الحسين من أكبر الكبائر لا تقل عن شرب الخمر. لماذا؟ إذن كان هناك تعتيم. لذلك أنا عندما انتقلت إلى مذهب أهل البيت ما تعجبت حينما رأيت الإمام الحسين الإمام الصادق الإمام الباقر يتكلم عن إحياء ثورة عاشوراء وكأنه يبكي، لا تنسى الحسين، لا يعني كان يواجه تيار، كان يواجه موجة من الفتاوي كانت تحرم على الناس، ما كان يهمهم، ما كانت قضية الحسين بالنسبة لهم تشكل كارثة. وللأسف هذه الفتاوي موجودة إلى الآن. لماذا الآن يوجد في العالم؟ أنا أذكر في مناظرتي مع الشيخ عثمان خميس عندما تشيعت الدكتورة الأمينة المغربية التي تدرس في أمريكا، هي نفسها قالت أنه في يوم 10 محرم قالت اتصلت لي والدتي من هنا في أمريكا والشريط موجود صوتها، اتصلت والدتي قالت اليوم 10 محرم وأنا اتصلت من أمريكا لأهنيك بالعيد المبارك. قال فما تعرف في ثقافة أموية؟ لا تعرف، بس أنها تحتمل المولد. قالت لها يا أمي الآن أنا عرفت الحقيقة، واليوم ليس يوم عيد، اليوم مقتل الحسين. قالت أمها صعقت، سنية فطرية تحب الحسين، قالت أنا احتفلت حياتي في هذا لما أعرف أن الحسين قتل. ما زالت تخيل ما دام أن ما زال المسلمين في المغرب في تونس في الجزائر في اليمن يحتفلون مقتل الحسين، مما يدل على الترسخ المؤامرة الأموية إلى القرن 21 قرن الحسين، مما يدل إذا أردنا أن نتصور عمق المؤامرة فلماذا لا يوجد كثير من المسلمين أصلا يحتفلون؟
يعني أريد أشخص حالة مهمة دكتور عصام، أجد الجمهور الكبير أو سواد الأعظم من الأخوة الأشاعرة في خارطة الجسد الإسلامي عاطفتهم جياشة كما هي عاطفة محبي أهل البيت في مدرسة أهل البيت، ولكن كيف نفذت هذه الخصوصيات إلى تراث مع أن هنالك مساحة واسعة يتعاطفون بها مع أهل البيت أكثر مما يتعاطف مع أهل الفكر السلفي؟ أريد أشخص هذه الفارقة. يعني
نعم موجود، هنالك موجود تيارات تعرف أنهم في الخط، حتى في الخط السني هنالك الخط العام الذي كانت توجه الحكومات الظالمة العباسيين والأمويين، وهناك بعض العلماء المستقلين الذين ليسوا العلماء البلاط من أهل السنة، هؤلاء أدركوا المؤامرة وفهموا المؤامرة ولكن كانوا يخافون خطر. حتى نفس السني هذا إذا أراد أن يخرج يحيي مناسب عاشوراء سيؤدم من الدولة العباسية، لا يستطيع حتى هو مضطهد، إن سنية لسن إذا كان سني وخرج يحيي عاشوراء سيقتل، لا يفرق، لم تكن الدولة تفرق أن هذا الذي خرج إمام سني أو هذا مرجع شيعي، طالما أنه يتبنى عاشوراء فيقتل لا يفرق بينهم، طالما أنه أحيا مراسم عاشوراء واهتم بقضية عاشوراء فلا يهم أن يكون هذا مرجع الشيعة أو مرجع السنة. لكن هؤلاء كان موجود علماء متدينين من أهل السنة عرفوا اللعبة وعرفوا كذا، لكن هؤلاء ما يستطيعوا، لا يصل حتى أن العلامة الحلي نفسه يذكر في مذكراته قال السادة وهذا عارف شيء أن وجدت من كبار أخطاء أهل السنة كانوا يقولون نحن نعرف الحق لكن لا نستطيع أن نتكلم. قال أنه يهمس بإذني لم يعرف هذا الشيء يقول نحن منكم ولكن لا نستطيع أن نعلم. قال حتى العلامة الحلي يستغرب يقول هذا إمام أهل السنة في ذلك الزمن ولكن هو يقول لي أنا معك لا أستطيع علينا.
جيد نصل إلى نقطة مهمة إن شاء الله نختم بها موضوع حلقتنا وهي مسألة التعاطي مع المأتم الحسيني. هناك هجوم شرس نجده في أدوات الأدوات الإعلامية على مستوى الكتابة والفضائيات على المأتم والشعائر الحسينية. لماذا هذا الخوف من هذه الشعائر؟
مولانا الحسين بوابة الغدير، من عرف كربلاء سيعرف الغدير والسقيفة وسيعرف كل شيء، فهم يخافون الحسين بوابة كشف الحقيقة أصلا. ولذلك لماذا قالوا يحرم ذكر الحسين؟ لأنه نفس الشيخ الغزالي يقول هكذا، يقول لأن ذكر الحسين سيعرف الناس ما حدث في السقيفة وسيعرف الناس ما سطر بعض الصحابة سيعرف، فهم يعرفون أنه. ولذلك كثير من الناس الذين استبصروا يقول أنا لم أصل من الغدير إلى كربلاء، أنا دخلت من كربلاء إلى الغدير. فذلك أصلا مسألة خطيرة جدا، يعني القضية لن تنتهي كربلاء وانتهت، لا، من كربلاء إلى السقيفة يعني من دون أن يشعر يعني. ولذلك كثير مثلا كثير من الذين تشيعوا يقولوا عن طريق كربلاء كثير في مراسم عاشوراء موسم استبصار، كما حتى الوهابين اعترفوا أصلا. الوهابية في مؤتمر اللي أقاموه كيف نواجه المادة الاستبصار قال أكبر خطر علينا هذه العشرة أيام أصلاً. ولو كان الشيعة يجعلون أيامهم يعني 360 يوم مثل عشرة أيام هذا ما بقي في العالم أصلا سني واحد. جيد. لكن الحمد لله أنهم اكتفوا بعشرة أيام.
زين دكتور أصلا بعد الحمد لله، ولو أنه الحزن على أبو عبد الله عليه السلام كما هي وصية النبي لك أهل البيت حزن سرمدي في قلب كل مؤمن، ولكن ما هي نصيحتك للموالين لأهل البيت في كيفية تفعيل هذه الثورة وأدواتها الثقافية في إرشاد الأخوة الباقين من المذاهب الإسلامية من باب النقاش العلمي من باب حب الخير لأخيه المسلم في كل زمان ومكان؟
أنا أعتقد أن هنالك مهم جدا يجب أن نعتمد، أنا بالنسبة لي هذه مسألة مهمة جدا، نعتمد على النصوص السلفية نستخدم. لماذا؟ لأنه لابد أن نقنع على الشخص الآخر بما يقتنع فيه، كما قال الإمام الصادق ألزموهم بما ألزموا أنفسهم. لابد أن نستخرج النصوص الكربلائية من الكتب السلفية ونخاطبهم بهذا. مثلا أأتي بدلا أن أأتي إلى مثلا مقتل ليس معتبر عند السلفية، ابن كثير، تاريخ ابن كثير معتبر عند السلفية ومقدس، لماذا لا أصلا لا نستخرج الكربلاء من ابن كثير وفعلا ذكر القضايا تفصيلية، ثم نقوم بإخراج هذا الكتاب ونوزعه في مواجهة هذا المنشور، فنكون ضربنا المنشور السلفي بمنشور سلفي. أنا عندما قرأت الحسين وكربلاء في تاريخ ابن كثير بكيت، ابن كثير لم يكن من المنشور السلفي المعاصر. إذن نحن نقول ما دام أن تقولوا أنه إمام الأئمة وإمام المحدثين وإمام المؤرخين الحجة الإمام العظيم الذي يفوق ابن تيمية حتى ابن كثير، فأنا أقول لماذا في مواجهة هذا الباطل المنشور السلفي لا نطبع ثورة كربلاء عند ابن كثير ونوزع يا جماعة هذه بضاعتكم، اطلعوا على تاريخ ابن كثير وهو سلفي مقدس عندكم. أما أن نوزع لهم مثلا منشورات شيعية جعفرية في الثورة الكربلائية فهذا أعتقد ربما لن تستطيع أن يستوعبها سلفي، لا يستطيع. ولكن عن طريق ابن كثير، كثير أنا أعرف ناس عن كربلاء ابن كثير استبصروا.
ربما أنا دعوة لك إن شاء الله دكتور عصام أو ممن يسمع حلقتنا من أخوتنا الشيوخ الأعزاء ممن يسعفه التوفيق في مسألة كتابة عنوان كما هو عنوان حلقتنا الحسين في الفكر السلفي، ويوضح هذه لرفع مسألة التوتر وربط وزيادة قوة الأسرة للأخوة الإسلامية حتى مع الأخوة السلفية. لا عدا حقيقي في هذه المسألة بقدر ما أجد أن هذه العقيدة أفرزت جانب نفسي قطعت هذه اللحمة المهمة من جسد الإسلام في فهم خاطئ للنهضة الحسينية. في نهاية اللقاء لا سمح الله نشكر فضيلة الدكتور عصام العماد أعزتي المشاهدين، هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة، نستودعكم الله وإلى لقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.